بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن ما يقارب 15 شخصا استشهدوا وجرح آخرون بهجوم إرهابي في مرقد السيد أحمد نجد الإمام الكاظم سبع أمة أهل البيت عليهم السلام بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. وقد تعاملت القوات الأمنية مع الحادث الإرهابي وألقت القبض على المنفذ الرئيسي للعملية، ويحمل جنسية أجنبية، وشخص آخر متعاون معه كان متخفيا في المزار. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العمل الإرهابي الذي استهدف الزوار بمدينة شيراز لن يمر دون رد، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين. وقال الرئيس الإيراني أنه نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لإحداث انشقاق في صفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الأعداء يديرون مخططا بعدة مراحل لزعزعة أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن الجريمة كشفت بكل وضوح عن النوايا القبيحة لداعمي الاغتيالات والعنف في إيران. وضمن إشارته إلى جريمة مرقد شاه چراغ قال عبداللهيان: لن نسمح بأن تكون مصالح وأمن إيران لعوبة بأيدي الإرهابيين والأجانب الذين يتدخلون في شؤون البلاد بذريعة حقوق الإنسان. شهدت مدينة مشهد المقدسة في إيران مرازم تدشين الوحدة الثانية من محطة توليد الكهرباء برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. كما دشن رئيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس محطات حرارية أخرى بعدة محافظات أبرزها خراسان الشمالية وزنجان وفارس، بهدف زيادة سعة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 1026 ميجاوات. وقد تخطى حجم الاستثمار في هذه المشاريع 600 مليون دولار، فضلا عن مساهمتها بتوفير فرص عمل لآلاف الأشخاص. تصدت الدفاعات الجوية السورية الاعتداء الإسرائيلي بالصواريخ في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع. وأفاد مصدر عسكري سوري بأن كيان الاحتلال نفذ عدوانا جويا من اتجاه الأرض الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن عملية التدقيق النهائي بشأن الكابينة الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة، وأضاف أن هذه العملية تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارتي التعليم العالي والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي كان قد أصيب أمس في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق. وذكرت الوزارة أن الجندي كان قد أصيب في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم أمس، ونقل للمستشفى التي أعلن وفاته فيها صباح اليوم متأثرا بجراحة. أعلنت أستراليا أنها سترسل 70 جنديا إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية هناك، وستشحن 30 عربة مدرعة أخرى لدعم كييف ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأخيرا، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين أسرت عن اعتقال 40 مواطنا فلسطينيا. يأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على استمرار سلطات الكيان بحصارها على مدينة نابلس. ختام الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الآية الكريمة جاءت من بعد قوله تبارك وتعالى: قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كان هذا الدعاء والحيثية اللي اجت من بعد بالآية الثانية اللي ذكرتها الآية الثانية أن دعاء نوح إنما كان كذلك لأن ذول الكافرين لا يلدون إلا كافرين مثلهم وإلا فجار. فهذا هالمقطع أو الآية الثانية استدل منها بعض المفسرين من المسلمين على قانون الوراثة. نبه لي أن الخصال والأخلاق يرثها الولد عن أبيه. زين، خلي نلاحظ الآن خلال البحث نشوف أن هل يتم لهم هذا الاستدلال أم لا. أولا نمر بفصول الآية وبعد ذلك إن شاء الله نجي إلى هذا الموضوع. أول ما ينبغي أن يقال في هذا المورد أن الله عز وجل عندما ذكر لنا قول نوح عليه السلام ودعاء على الكافرين بأن ما يخلي واحد من عندهم ديار، يعني ما أكو واحد يسكن الدار منهم. طيب ذولا أكو من عندهم صبيان، يعني أطفال أكو أبو 10 سنين أبو 12 سنة أبو 7 سنين، يعني ذولا ما مكلفين، يعني بعدهم إلى الآن مواصلين إلى سن التكليف حتى نعرف إذا الله عز وجل كلفهم راح يمتثلون فيصيرون مؤمنين او لا يظلون كافرين. فذولا بحكم كونهم اطفال، بحكم كونهم صبيان، شنو المبرر للدعاء عليهم؟ ذولا نشمات بريئة، صبي نشمة بريئة، بعد مو مكلف، هذا بعد طفل، وهذا الان محل العطف محل الرحمة، ونبي أنبياء الله يحملون أخلاق السماء للأرض. أنبياء الله نعم يحملون رحمة الله، لطف الله، يحملون التسامح، النفس المتسامية. إذن شلون نقدر نجد مبرر بحيث أن الأنبياء يدعون على الأطفال وذول بهم أطفال؟ نبالي لها النقطة هاي يثيروها المفسرين ويجاوبون عليها. والحقيقة القرآن الكريم أكو بيه كنوز، وفي تفسير كنوز ما يتنبه لها الإنسان إلا أن يتوغل بيها. يعني مثلا مثل هالإشكال هذا اللي أثاره، تيجي للروايات تلقى الروايات تقول أن الله عز وجل أعقم قوم نوح قبل 40 سنة من الطوفان، أخرج المؤمنين من أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم مر عليهم دور عقم ما ولدوا ولد، أعقم نساءهم 40 سنة بحيث ما ولد لهم ولد. وفي وقت وجود الطوفان يقولون المفسرين ما كان عندهم صبي أبدا، صبي ما كان عندهم، يعني دون سن التكليف ما كان عندهم صبي. يعني هالفترة فترة تعقيم الأرحام بحيث استمرت لفترة طويلة لمدة 40 سنة، ولما جاء الطوفان ما كان أكو صبيان هم دون سن التكليف. إيش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الصبي أو أن الطفل أو أنه من هو دون سن التكليف على محل العطف محل الرحمة، هذا بعد الآن ما يقسى عليه، لأن بعد مو مالك زمام الاختيار حتى نعرف عنده إصرار على الباطل فنعتبره مصير، ما عنده إرادة إطلاقا ما عنده. وطبيعي إحنا نعرف هذا من بدهيات الفقه الإسلامي، من أبجديات الفقه الإسلامي أن الصبي ما يكلف حتى ما نحمله مسؤولية جنائية، يعني لو عمل عملا جنائيا شريعة أو الفقه الجنائي الإسلامي ما يقتص من عنده، يعني الصبي لو جرح ما يجرح، لو قطع يد ما تقطع يده، ما يكلف جنائيا. نعم الفقهاء يقولون إذا عنده أموال يكلم عنده عليه مسؤولية مدنية، يعني لو كسر له مثلا معون أو اعتدى على آلة كسرها وهو صبي مميز وعنده أموال نحمله مسؤولية مدنية، نأخذ من أمواله ثمن المعون اللي كسرها وثمن البضاعة اللي أتلفها فقط، وإلا مسؤولية جنائية ما عليه لأن ما عنده إدراك. ولهذا الإسلام نهى عن قتال الصبيان إذا مو مشتركين بحرب، نهى عن قتالهم. شيخ الكبير العاجز، المرأة القاعدة، الراهب المتعبد، هذول مو مشتركين بالحرب. يو ما مشترك لعدم أهلية، يو ما مشترك لعجز، يو لا الامتناع هو ابتعاد ممتنع، رجل عابد ما له علاقة بالقضايا. فهذول نعم ما الإسلام ينهى عن قتالهم، يأمر بالابتعاد عنهم. شو نفهم من هذا؟ نفهم أن الله عز وجل عندما يعاقب الكافرين ما يعاقبهم إلا على سوء اختيارهم وإصرارهم على الباطل، يعني الباري تبارك وتعالى ما خلق العباد حتى ينتقم من عندهم أبدا، إنما خلق الإنسان ووضح له الطريق والسبيل وبين له طرق الهداية وأشار له إلى مواقع الشر وقال له أنا أنصحك بأن تبتعد، أنا أدعوك لأن تبتعد عن طريق الشر إلى طريق الخير، إذا أصر بعد ذلك يقاتله. نبه لي، وإلا الباري عز وجل ما عند مصلحة في أن ينتقم من العباد، ما يستعجل بعذابهم وما يصنع بعذابهم على حد تعبير الآية، ما مش يستفيد بعذابهم أبدا. زين، فنجي للصبي باعتبار الصبي هذا محل الرحمة. الصبي لما يكون محل الرحمة ما تجد مبرر إنساني ولا مبرر عقلائي لقتله، لأن هذا ما عنده إدراك من أجل ماذا يقتل، على استناد يقتل أبدا. ولهذا كانوا جماعة صبيان يرجون يطلعوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعهم أكو جماعة يبلغ صبي مميز ويصير عنده حماس ويجي يقاتل، النبي يمنعهم يقول له لا ارجع إلى أن يصير عندك إدراك كامل. إذا صار عندك إدراك كامل وقدرت تعرف ذاك الوقت تكلف وينقبل من عندك أن تقاتل أو ما تقاتل. زين، إذا هذول اللي يعتدون على الصبيان، اللي يعتدي على الصبي الصغير وياخذ بجريرة أهله، طبعا هذا لا عند من الإنسانية شيء ولا عند من الدين شيء ولا عند من الكرامة شيء. نبهي، لأن الصبي شنو ذنبه حتى يؤاخذ؟ ومن هنا تعرف جلافة الأمويين وانحطاط خلقهم. طبعا أنا ما أريد أقول كلهم بصورة عامة، لا شوية نبهي، تراكم الأمويين ناس موضع احترامنا وموضع تقديرنا، احنا ما عندنا مصلحة أن نشتم الناس أبدا، لكن أكو ناس الواقع ذولا ترك الإشارة إلى جرائمهم يعتبر تستر على الظلم. يعني تأمل أنت لما يجي بشر ابن أرطات، بشر ابن أرطات يودي معاوية يغير على اليمن، يغير على كل بلاد واقعة تحت حكم علي بن أبي طالب. طيب إجي لليمن، اليمن منو عليها؟ عبيد الله بن العباس، أخو عبد الله بن العباس. عبيد الله طلع ترك اليمن، شاف الجيش اللي جاي لا قبل له به، او هو اساسا هذا عبيد الله ابن العباس مشي، يعني ما يسوى شيء. المهم ترك البلدة وطلع. لما طلع ترك صبيين، عنده اثنين اطفال، واحد عمره 6 سنين واحد عمره 7 سنين، اطفال اثنين. ترك هالاطفال الاثنين وخرج. اجا بشر ابن أرطات. طبعا بشر من شريحة من الشرائح ذولا اللي يسموهم حازمين اداريا، لان انت لما تجي الى تاريخنا الجايف ولله الحمد تلقاه يعبر عن ذولا المنحطين بانهم اقوياء اداريا، يعني بدل ما يقول الحجاج جيفة يعبر عنه قوي اداري، بدل ما يقول عار هذا في تاريخنا لا يعبر عنه بانه صلب وكان مملوء وسوى فتوح، كأن الفتوح هي خذ لك وصلة ارض ضمها، هاي هي وجيب جماعة ضمهم الى الجماعة، ولو عندما تجيب هاي وصلة الارض تأخذها بالجبر وبالقوة، ما تنقل لها اسلام. الاسلام ما يجي ينهب اراضي ولا يجيب ناس، الاسلام يريد ينقل الدعوة، ينقل لا اله الا الله، ينقل شريعة الله، وإلا مو ما عنده مصلحة أن يجيب قطعة أرض يضمها إلى أرض ولا جماعة يضمهم إلى جماعة كما يفهم هؤلاء من الفتح. هذولا يصورون الفتح من هالنوع. أنا أكد لك أن سيرة الحجاج ونظائر الحجاج أخرت الإسلام قرون وأبقت صورة وحشية عن الإسلام. شلون؟ لأن أرجوك هذا يجيبوا له، يجيبوا له الفلاحين، فلاح يجي إلى البلدة يقول له لا ترجع إلى القرية مالتك، ما تيجي للبلدة، تروح لنا كنت مو مال البلدة، لازم تبقى بالقرية وتشتغل. تملك انت عندك سيطرة على حرية الناس؟ ما لك حق. هذا رجل يريد يجي يشتغل وحق بالعمل في كل مكان، حق منفتح له، إلى سلطنة على نفسه ويتصرف كيف ما يريد. زين يجيبوا له جماعة يشمهم على أيديهم، يكوي على أيده يحط عليه وشم حتى ينعرف، يعني عاملهم كما تعامل البهائم. يجون يا جماعة يقولوا له احنا اسلمنا، يقول لا انتوا اسلمتوا هربا من الجزية، جيبوا الجزية. لا ياخذ منهم جزية مع اسلامهم. من النوع تصرفات من النوع. هذا بشر من هالنوع، بشر ابن أرطات من هذا النوع. يعبرون عنا صلب ويعبرون عنا بان حازم. تدري من حزمه شنو؟ من حزمة طلع حط طفلين ابو 7 سنوات وابو 6 سنوات، حطهم على درج صنعاء وذبحهما كما يذبح الكبش، وامهم واقفة عينهم. زين جنت، فقدت عقلها الذي قامت تدور حول مصرع الطفلين وتقول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتان تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم، ومن الافك الذي وصفوا انحى على ودجي ابني مرهفة مشحوذة، وكذاك الاثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل إذ مضى السلف، والدور على مصرع الصبيين وتوقع إلى الأرض مغمى عليها إلى أن فقدت عقلها. شايف الصور هاي المملوءة أسى، الصور المملوءة لوعة، الصور اللي تخلي الإنسان اللي عنده إيمان يقول الأرض تصل إلى هالدرجة من الانحطاط، وهذا نقدر نسميه مجتمع إسلامي ينذبح به صبي؟ وين هذا؟ شلون يلتقي مع شفافية الإسلام اللي تقول أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من بلدكم هذا وبيتكم هذا؟ نعم، اللي تقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا بروحته وجاي تقول المؤرخين قتل 30,000. هذه هي شفافية الإسلام. يعني احنا اللوم ذولا اذا المستشرقين قعدوا وفكوا عيونهم على تاريخنا وشافوا تاريخنا هذا وقالوا المسلمين ذولا وضعيتهم هكذا، احنا نجي نحمل عليهم نقول لا كنتم خشوادم، انتم شتمونا، انتم شعوبية. لا، ليش ما نشوف عيوبنا؟ ليش ما نشوف عيوبنا؟ ليش ما نحط ايدنا على الباطل؟ انت تعال زكي نفسك، قول هذا مو من تاريخ الاسلام، قول ذولا ما محسوبين على الاسلام. اذا لا والله تقول ذولا اسلام، لا تحمل الشتم اللي يجيك، لان انت اذا تقول ذولا اسلام تشوه الاسلام، خلي الناس تكفر بالاسلام. نعم، تكفر بالاسلام. اما الاسلام لا، مو هذا الاسلام، خلقه الرحمة، الاسلام خشن في ذات الله، الاسلام يجتاح اجتياح اذا بحق وإذا لا والله مو بحق، ما يعتدي على قطرة من الدماء أبدا أبدا. المفروض أن الدم إلى حرمته عند الله، خصوص هذا الصبي، لأن أنت بغض النظر هسا شوف أنا ألفت نظرك، يعني أنت قد تمر الآن تلقى لك أبو يحمل ابنه، عند طفل أبو 4-5 سنين، والطفل قد يبكي يريد لحاجة وأبوه قد يخشو عليه ضربة، فمن يمك تحس ان هاي الضربة وضعت على قلبك؟ يعني اذا عندك انسانية قلت شو ذنب هذا الطفل؟ ليش الضربة؟ ليش؟ ها؟ هذا الطفل ما يعقل، هذا تقدر تهدئه. من يمك انت تتلوى تتأذى؟ لان هاي يسموها عملية التلبس، ها؟ هاي عملية الاستبطان يسموها، يعني انك تحس بما يحس به الاخرون، تشعر كأن هذا ابنك. شلون ابنك اذا واحد ضربة تتأذى عينا؟ ها؟ هو انت عاطفة الابوة، انت لما توقف لك ابو او ام وقدام عينه تذبح ولده، ايش تتصور شنو يعني؟ هذا مو مشاعر، هذا مو انسان. الانسانية اللي تطلع على منظر كهذا المنظر يهزها الالم من اعماقها. انا الغريب الى امر اشوف منظر من هالنوع انا اتألم، اتحول الى كتلة من الالم وكتلة من الحقد. هذا واحد مولانا بعيد عن اطفاله، بعيد عن اطفاله، ويشوف العصفور، هذا العصفور يزق فراخه وهو شوية عند بعد عن اطفاله، هل منظر يهز من اعماقه؟ ها؟ ويقول وجنبي عصفور يزق فراخه ويوسعها بالدفء وهي تناقر، فيوقظ لي مرآه حجرا لطالما تعاهدكم بالدفء والصبح باكر، غداة أغطيكم بصدري وأنحني فترقص أضلاعي لكم والخواصر، يكاد بعيني التلفت يغتدي صراخا لو ان العين فيها حناجر. اتأمل هالصورة المرعبة المؤلمة اللي يرويها، يقول ان هذا لما اشوف انا العصفور يحنو على فراخه، اذكر شلون كان حضني يحنو عليكم ويغطيكم حتى يبعد عنكم البرد وحتى يوفر لكم الدفء، فمنظر من هالنوع يألمه، فكيف اذا طلع ابنه وتذبحه امام عينه ومع ذلك يجي التاريخ يسميك مسلم ويجي التاريخ يسميك بطل؟ من لعنة الله على هالتاريخ، وهذا تاريخ لجيفة، ها؟ هذا جيفة مو تاريخ. اذا لاحظ الاسلام، اشقد الاسلام فيها جانب مش كثر يعني اكو حساسية في ضمائر المسلمين بحيث اذا مروا على هالجوانب يملؤون الثغرات ما يخلون ثغرات بها. يسأل يقول شلون نوح يجوز لان يدعو على هذول وذولا اكو بهم صبيان ما يعقلون؟ يقول لا، الروايات نصت على ان الله اعقم ارحام النساء 40 عام، وهال40 عام اللي اعقم بها بحيث ما اجى الطوفان ما اكو صبي حتى ياخذ الطوفان. الطوفان اخذ ناس كبار، ذولا المصرين على الباطل الكافرين هؤلاء، والا ما مضى الواحد صبي حتى نقول انه اخذه الطوفان. طيب، هذا البحث الاول اللي نفهمه من الآية الكريمة. البحث الثاني، اكو نقاش عد الفقهاء المسلمين. فقهاء المسلمين يقولون يجوز ان يلعن الكافر الحي. اذا واحد كافر حي يجوز ان اللعنة معروف بالكفر، بس هو حي بعده، هذا يجوز ان نلعنه؟ يولا. قسم من فقهاء المذاهب الإسلامية يقولون ما يجوز لعن الكافر الحي. ليش؟ لأن الكافر الحي أكو أمل أن يؤمن، أكو أمل يرجع للإيمان. إحنا ننتظر إلى أن يموت، إذا مات هو مصر على الكفر يجوز لعنه، إذا لا مات وقد رجع إلى الإيمان الإيمان يجب ما قبله. فالآن أمر مجهول عندنا، بعد ما معروف شنو، ما ممكن أن اللعنة، لأن اللعن هو دعاء عليه بالطرد عن رحمة الله، فما يجوز لنا. زين، قسم يقولون لا يجوز. ليش؟ لأن أنا الكافر يجوز لي أقاتله وأقتله، فبدليل الأولى يجوز لي لعنة. لما يجوز لي قاتله بالدليل الأولى يجوز لعنة. وممن يذهب الى هذا الرأي ابن العربي المالكي، ومن يذهب الى القرطبي، ويذهبون الى جماعة وجملة من العلماء يذهبون الى جواز لعن الكافر الحي، ويستدلون بقضية. نبه لقضية شنو؟ يقولون ان عمرو بن العاص هجى النبي، فالنبي رفع يده وقال اللهم ان عمرو بن العاص قد هجاني وهو يعلم اني لست بشاعر، اللهم العنه وهجه بعدد ما هجاني. نبه لي. طيب، ينص عليها القرطبي اللي يحب يشوف رأي ابن العربي ورأي القرطبي في هالمسألة بالذات عند تفسير قوله تبارك وتعالى اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين من سورة البقرة، يقدر يرجع ويشوف رأيهم. نبه لي. اذا هذا شتمه النبي صلى الله عليه وآله، شتمه ولعنه وهو حي. سيقولون بعد ذلك هو مآل الى الايمان. ما اعرف يا ايمان مآل، اي ايمان؟ الايمان اللي يوقف يقول لمعاوية لا اعطيك ديني ولم انل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فان تعطني مصرا فاربح صفقة اخذت بها شيخا يضر وينفع. زين، وين يا ايمان اللي يقول انا مستعد ابيعك ديني بس اعطيني مصر؟ على اية حال، المهم ان المسألة يستدلون من الآية الكريمة ومن جملة من الآثار على جواز لعن الكافر الحي. الحقيقة احنا نعرف ان الكافر الحي اذا كان يعني بالذات خصوصا اذا كان يعني محارب، اذا محارب الى احكام كثيرة اكثر من لعنة، نعم اكثر من جواز لعنة. طيب، اذا الآية الكريمة انما جاءت في هذا الصدد، في هذا السياق، سياق ان نوح عليه السلام دعا على هؤلاء هذا الدعاء. ساعدنا سؤال، احنا نقول ان الانسان الواقع ضعيف ويتأثر بمختلف المؤثرات، فاحنا بدل ما نوح يدعو عليهم ما كان يمكن يدعو الله لهدايتهم؟ ليش هالقسوة؟ ليش ما يقول مثلا اهدهم وجههم ارحمهم؟ زين ليش يدعو لهم الدعاء؟ ما في شيء من القسوة الدعاء؟ لا، لان انا اكد لك ان نوح عليه السلام استفرغ وسعه، الانبياء مو رأسا يسرعون بالدعاء، لا يعني يبيعون خلق طويل عريض مدة طويلة، يعني يستفرغون كل وسعهم، يبذلون كل الوسائل الى ان يعيش، الى ان يعيش. نبهلي نوح عليه السلام تحمل منهم اذى، كان يصنع السفينة يجي يلقاهم بالليل قد احدثوا بها ويلقاهم مكسريها محطميها، يضطر يرجع ثاني يوم يعاود العمل بها. وعلى هالحالة معذبيه ويومية يدعوهم، يجي الواحد من عندهم شايل ابنه على كتفه ويراوي نوح يقول له شوف هذا يريد ان يضلني، احذر لئلا يضلك. زين قبل هذا لان هو اقام فيهم مدة طويلة فتحمل آلام شديدة الى ان يأش من خيرهم، واصبحوا ذولا في نظره يمثلون خطر على الإنسانية، دعا عليهم. طيب لأني من بعد هالمقدمتين خلي نرجع إلى مركز الثقلي بالبحث. قلت لك هاي الآية بعض المفسرين يستدل من عدها على قانون الوراثة، يقول أن الإسلام أول من أشار إلى قانون الوراثة وأن هذه الأخلاق والسجايا يرثها الأبناء عن الآباء، ولذلك نوح عليه السلام قال إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذا دليل على أن ذول يرثون. الحقيقة هذا مو دليل، يعني هاي الآية ما تدل على الوراثة، لا هاي تدل على البيئة المساعدة. نبهلي عدنا البيئة اللي يعيش بها الإنسان احنا نعتبرها عامل مساعد، وسأمر لك إن شاء الله بقانون الوراثة، الإسلام اكتشف قانون الوراثة تمام، لكن مو بهالآية، هاي الآية تدل على البيئة المساعدة. البيئة المساعدة شنو؟ يعني ولد لما يفتح عينه ببيت كافر ويشوف أمه وأبوه يكفران، الولد في سنين الأولى ما عنده إرادة، يعني تصرفاته مو بوحي من إرادته، بوحي من التقليد، شوف أمه وأبوه شي يسوون، ها؟ يسوي مثلهم. نبهلي هم اللي يفسدون فطرته اذا كانوا كفرة، كل مولود يولد على الفطرة، اذا فك عينه ولقى ابوه يعبد الصنم ولقاه منحرف ولقاه يكذب يتعلم الكذب، يتعلم الكفر، يتعلم الانحراف، عامل مساعد. وبالعكس اذا انولد في بيت مؤمن ولقى ام مؤمنة وابو مؤمن، قطعا هذا يساعده على الدنو الى الايمان، التأثر باخلاقهم، التأثر بمواقفهم. ولهذا احنا نلاحظ ان الشريعة الاسلامية يعني فقه الاسرة، فقه الاسرة بالفقه الاسلامي يحمل الابوين مسؤولية عظيمة في تربية الابناء. نبهي يعني يقول له لا يكون تتكلم قدامه بلفظة نابية، زين لفظة نابية لا تتكلم قدامه. تدري اكو عندنا بعض فقهاء المسلمين يقول انت ما يخالف علمه للولد القرآن، لكن حتى بسورة يوسف لا تخليه يمر مع هالجو النظيف مع سورة يوسف، مع ذلك يقول لا تخليه لين على بعده، بعد ما يدرك هالتعبيرات خليه ينولد بجو نظيف. خليه يقعد يشوف شكو هل اولادنا الان اللي يحطوا لك اياهم قدام هاللعنة هاي اللي يسموها فيديو، ها؟ وتعال شوف ايش يجيبون يومية من الوان من هالقاذورات مال الارض كلها ويربون الاولاد عليها، فاتح عينه وقدامه هالمناظر، هاي مناظر عارية، مناظر تافهة، مناظر داعرة، ويلبسوها اسماء مختلفة، يوم يلبسوها اسماء رقي واسماء فن واسماء حضارة واسماء الى اخره. هذا البلاء هاي وين؟ شوف حساسية الضمائر المسلمين اللي يقول للأبو شوية ابتعد، لا يكون لفظة نابية، لا تصير لا تصدر من عندك لفظة نابية. وحتى القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا دائما أن من عبر عن الشيء تعبير مباشر، إن عبر عنه تعبير جانبي. شلون تعبير جانبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ما يريد يعبر عنه بلفظ الصريح، ها؟ لأن الرجل ساعة لقاء المرأة يكون بين يديها ورجليها، فيعبر عنه بهالمعنى الكنائي المؤدب المهذب. يريد يعود ألسنتنا على أن تكون نظيفة حتى الولد ينشأ في جو نظيف، ينشأ في جو بعيد، ها؟ ولهذا في المنام بالمضجع الرجل إذا ضاجع أهله لازم يكونون أطفال بعيدين عنه لئلا يتربى الولد على معنى العهر. نعم. إذا بلغ 12 سنة فرقوا بينهم بالمضاجع، ما يصير يخلي طفل هو وأخته ينامون في مضجع واحد يفرق، لأن هاي الطفلة الآن تبلغ إلى مرحلة وهو يبلغ إلى مرحلة لا يكون يفتح عينه على مناطق معينة من جسم الإنسان. نبه لي أكثر من هذا يا أخي. تصورت بالنسبة إلى حساسية موضوع الأبوة والبنوة، نلاحظ أن الإسلام يعنى عناية شديدة جدا ويحمل الأب مسؤولية كبيرة في أن يجنبه مواطن السوء. نبه التعبير تعبير شامل، ليكون موطن من مواطن السوء. حتى والتطالع وابنك وياك لا تمر بي على منظر يخدش موضع العفة في نفسه، مواطن السوء، لأن المفروض أنك هذا ابنك تعد إلى الحياة. هذا الطفل مثل الواحد اللي يمشي بظلام، إذا ما تحط له قدامه نور يعثر ويوقع وقد يموت. كذلك ظلام الحياة، الحياة متاهة، الحياة نعم ظلام ظلام، ليلة دهماء، وانت تقود بها طفلك يجب ان تقود قيادة حكيمة تبعد عن مواطن السوء، لان الله عز وجل كلفنا ان ننشئ ابناءنا على ما اراد لنا من توجيه يكرم الانسان ويحقق معنى تكريمه. طيب، اولا يحسن تشميته، يحسن تربيته، يبعد عن مواطن السوء. المهم أن هاي البيئة، الآية تدل على أن البيئة الفاسدة مؤثرة، وإلا الكفر والإيمان ما يورد. نبهلي شوي زين، الكفر والإيمان مو من الأشياء التي تورد. لو كان من الأشياء التي تورد احنا نعرف أكو مؤمنين طلعوا منهم كافرين، وبالعكس أكو كافرين طلعوا منهم مؤمنين، ما له علاقة. مسألة الكفر والإيمان عقيدة، والعقيدة أمر كسبي مو من الأمور اللي تنتقل بالوراثة. طيب إذن كيف نعرف أن الإسلام اكتشف قانون الوراثة؟ الإسلام اكتشف قانون الوراثة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في أي صورة ما شاء ركبك. شوف المفسرين ينصون أن الولد يمكن أن يأخذ صورة جد من أجداده قبل ملايين السنين، يعني مو ضروري يتأثر بأبوه او يتأثر بأمه، لا، هاي يسموه الوراثة البعيدة. زين، احيانا الولد او البنت تأخذ خصلة جسدية او نفسية من خصال ابائها او اخوالها او اعمامها، ما يندرى عرق من عروق الوراثة يضرب منذ ملايين السنين. اكو حديث شوية ما طول مرينا بالموضوع، اكو حديث دائما الناس يستشهدون به، وهذا حقيقة الحديث ما يمكن تفسيره إلا على أساس قانون الوراثة. شنو هو الحديث؟ الحديث قبل الناس يحملوه على العقيدة، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. احنا إذا قلنا أن هذا نحمله على العقيدة أن الله واحد كاتب عليه أن يكون مؤمن هو بطن أمه، واحد يكون كافر هو بطن أمه، إذا كان معروف هو ببطن أمه وفي علم الله أنه هو كافر ببطن أمه، ما يصبح تكليف عبث؟ ليش يكلفه الله عز وجل إذا هو كافر في بطن أمه؟ ليش يكلفه؟ ها؟ إذا الله يعلم أنه كافر وراح ينتهي الى الكفر. ايش معنى يكلفه؟ يامره وينهاه. اذا كان كافر وهو في بطن امه شنو وجه تكليفه؟ مو عبث؟ والله منزه عن العبث. واذا كان مؤمن مقدر الى مؤمن، نعم، شلون الله عز وجل يكلفه؟ هذا تحصيل حاصل، بعد ما يحتاج يكلفه، هو راح يتكلف. نفرض قد نجد لها، نقول في علم الله على مين في التكليف، هو في علم الله انا راح يصير مؤمن او يصير كافر. اذا في علم الله ما يحتاج في بطن امه، اذا في علم الله حتى هو في عالم الذر الله يعلم انه راح يكون مؤمن او كافر. نعم. قبل ان يخلق، لان هذا الحد ماله، الماهيه ماله موجوده. لما يلبش الوجود، من يلبش الوجود يعني تتنفذ الماهيه، تتحول من ماهيه الى وجود فعلي. جين؟ فاذا كان كذلك الله قبل هذا يعرف انه راح يكون مؤمن او كافر. فالحقيقه الحديث مو يم هذا، الحديث ما يفسر الا على قانون الوراثه. شلون يعني قانون الوراثه؟ يعني ان هذا هو بطن امه حامل خواص ابائه، واحد امه وابوه انطوه خواص. شنو انطوه؟ ضعيف، جسم ضعيف، انطوه اعصاب ضعيفه. هذا من ينولد؟ ينولد بها الاعصاب الضعيفة، بها الجسم الرخو، ما يقدر يعمل، كئيب حزين دائما، شقاء، ها، مقدر الى الشقاء. واحد لا مطوق، يعني قانون الوراثة اعطاه صفات مميزة، اعطاه صفات رائعة، عضلات قوية، مخ يتحرك، جانب نفسي ضخم، هذا كله وهو ببطن امه، هذا مقدر الى ان من يطلع ويبدا يتفاعل مع الحياه، اذا قام يتفاعل مع راح يحصل السعاده، لان قوي يشتغل ويحصل وذهنيته ذهنيه لامعه، ينتج ويبدع ويقطع نتيجه هذا السعاده، ونتيجه الاول الشقاء والحزن. فاكو وجه يعني من قريب او من بعيد، وجه موجود، ما اقدر اقول على سبيل الجزم لا، لكن اقدر اقول ان هذا الحديث هو اذا فسر بقانون الوراثة اقرب من تفسيره بموضوع العقيدة، لانه الواقع هذا هو بطن امه يحمل الصفات الوراثية، وهي الصفات من تطلع تتفاعل ويا المحيط يظهر اثرها. زين، خلي شوي عندنا اشرح من هذا، خل اذكر لك بعض المواقف اللي هي اشرح. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا في مسجده الشريف، وأقبل رجل اجا وياه زوجته امرأة شايلين طفل أسود، اجا جلس بين يدي النبي، قال له روحي فداك يا رسول الله؟ قال بلى. قال له أنا فلان ابن فلان من الأنصار، وذكر له عشرة من آبائه، ابوي فلان ابن فلان ابن فلان الى ان عد عشرة، وهاي بنت عمي وابوها فلان ابن فلان ابن فلان الى ان عد عشرة. قال له احنا ما اكو عندنا في اصلنا واحد حبشي، وتفضل هاي زوجتي جابت لي هالاسود الحبشي. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على انها اقترفت منكرا. قال النبي اجلس، جلس اطرق ثم رفع راسه اليه، قال له اسمع، ان لك 99 عرق ولها 99 عرق، فاذا اشتمل الرحم على النطفة، اذا صار علوق بالنطفة، كل عرق دعا الله ان يكون شبهه في هذا الجنين، فهذا ابنك نزع به عرق من العروق، بعد واحد من اخوالك، من اعمامك من مدى بعيد، من اجدادك، واحد من عدم نعم الزوج لحبشية، نبأ لجين عرق من اعراق هاي الوراثة البعيدة ضرب، انه ولدك فقم، هذا ابنك، جن قم، هذا ولدك، اما ان يكون قد نزع فيها عرقك او عرقها، يلا اخذ ابنك وقوم. اولا سوت، اما الموقف صريح في قانون الوراثة، ومو بس صريح في قانون الوراثة، صريح في تقرير قاعدة. شنو هي القاعدة؟ الولد للفراش، انت عندك زوجتك بعقد شرعي وقاربت زوجتك وصار عندك حمل، بعد انت ما بوسعك تنفيل هالحمل هذا ابدا، ما الا في موضوع الملاعنة، في موضوع الملاعنة نعم، اما القواعد الشرعية ثبتة هذا ابنك ما تقدر انت تنفيه من عندك. الولد للفراش، ما طول هاي المرأة يربطك بيها عقد شرعي، اذا ربطك بيها عقد شرعي خلاص العقد الشرعي هذا هو الفراش الصحيح اللي اذا انولد لك ولد ابنك بعد ما يمكن يعطوك مجال انت تجي تلعب بعواطفك، صار بناتك تريد تضار المرأة، تريد تهتكها وتهتك اسرتها، تنسب اليها الانحراف، وهذا مو ابني، لا مو من حقك هذا ابدا. وانت عندما ترمي محصنة لازم تأتي باربعة شهداء او ترجع الى الملاعنة، والا تجلد نعم ويشعر بيك، يعني تنعكس عليك القضية، اللي يريد تفضحهم الله يفضحك بدالهم، لان المفروض ان الاسرة كون تحفظ، الاسرة نعم كون تحفظ. ولذلك الله عز وجل امرنا ان نكف ألسنتنا عن شتم الحرائر، شتم المحصنات، مو من خلق الاسلام. يجي الاسلام مثلا ويقول ان فلان امه كانت كذا وفلان، الا اذا واصل الامر الى درجة من الاشتهار بحيث معروفة مشتهرة بالفسق لك شيء اخر. اما اعراض المسلمين، اعراض المسلمين كنت صان، ويجي واحد يريد ينتقم له من واحد فينسبة وينسب احدى نساء عائلته الى الانحراف، هذا امر اولا فيه وزر عظيم، والشارع يرتب عليه اثار ويرتب عليه حدود وتعزيرات. اي نعم، احيانا عدا الحد يعزره يأدبه، زين، لانه كرامة الاسرة، كرامة الاسرة المسلمة فوق كل اعتبار. كون الاسرة نحافظ عليها، نضرب سياج حولها من النظافة من العفة، ما نعرض كرامتها الى الهدر. امرنا الله عز وجل ان نصون ألسنتنا ونصون مشاعرنا عن الخوض بالباطل. اذا الحديث صريح، النبي يقول له هذه عندها 99 عرق من الوراثة، وعندك 99 عرق من الوراثة، وهذا اتصل بعرق من عروق الوراثة. صريح الاسلام في اكتشاف الوراثة، نبه لي يعني حتى الادب عندنا، الادب العربي لما ترجع الى تتأمل عندنا قانون تماثل النسل مع الاصل، شو يقول الشاعر؟ من يزرع الشوك لا يحصد به عنبة، ابدا اللي يزرع شوك يجني شوك ما يطلع عنب. قانون تماثل الناس مع الاصل تنبه له العرب في جاهليتهم ايضا. المهم ارد اعود للآية، الآية اذا ما لها علاقة بالوراثة، الآية لها علاقة بالبيئة المساعدة، اما قانون الوراثة كما ذكرت لك باكثر من مورد من موارد الشريعة الاسلامية اللي اشارت الى قانون الوراثة. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا ان كل شيء يتحدر بالوراثة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار بالعلاقات. يعني فد واحد عنده مرض معدي، انت مو لان اجاك شوية وطرحك بشوية فلوس هواية وشلت هالمسكينة البنت زوجتها اليه، لا موش. هذا اذا اكو عنده مرض معدي، هذا المرض المعدي يعتبر من موجبات الفسخ، يعني المرأة الى حق تفسخ العقد، لان هذا المرض المعدي راح ينتقل الى الولد. بيش طلب انت هذا الولد؟ يعني تعبير الشهيد الثاني المرض المعدي. الفقهاء ينصون على امراض، هاي الامراض توجب الفشل، يعقب عليها الشهيد الثاني. طيب الله وثراه، الشهيد الثاني يقول هذه من باب التمثيل، هاي الامراض مو محصورة، لا هاي من باب التمثيل، كل مرض معدي موجب للفشل. زين، اكثر من هذا، احنا اكو عندنا احكام مثلا كانت تشير الى الكراهة الشديدة، اجى العلم برهن على أن هذه الأحكام إلها مبرراتها إذا اعتمدت الكراهة. كيف؟ يعني مثلا شارب الخمر، مدمن الخمر، يعني الكحول أو المخدرات، هاي أصبحت عليها من تأثر، تأثر على الخلية اللي يتكون منها الجنين، تأثير يعني بحيث الخلية تجي وهي بآخر روح بآخر رمق مأثر عليها المخدر، هذا التأثير يخلي الولد يولد مشوه، يولد أكو عنده تخلف عقلي، يولد أكو عنده تخلف في بعض أعضائه، يولد أكو عنده مشاكل صحية، كلها تتحدر. فأنت لما تريد تشيل هالبنت تزوجها، شوف عبارة الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول الزواج رق، يروي هاي الرواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، عن آبائه الطاهرين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الزواج رق. رق يعني شلون واحد يشتري له، واحد يشتري له عبد عينا، هاي رق، انت جاي ترقها لهالمرأة لأنها راح تصبح مربوطة بالعقد. الزواج رق، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. خلي واحد من عيكم يفكر قبل ما يقدم أن هاي بنته اللي فعلا أشيرة بحكم قانون الأبوة عنده، خلي على فرضها مطيعة مؤمنة متقية مطيعة لأبيها، يشيلها يزوجها إلى إنسان يكون يعرف هذا الإنسان اللي راح يزوجها، مو لأن عنده فلوس وها هي، أو عنده مركز اجتماعي وها هي. وأبيك هاي إذا تعطيها إلى واحد حمال ومستقيم ويوفر لها رغيف خبز وتعيش عيشة كريمة كرامتها محفوظة، ويا أفضل من القصر الضخم، ويجيها هذا يترنح في آخر الليل قد لعبت الخمر برأسه، تفن لهذه الحياة. نعم، لا بالعكس، بالعكس، ليس هذا قطع لرحمها، جاي تقطع رحمك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالمسألة مو بس المرض المعدي هو من موجبات الفسخ، لا، من موجبات الفسخ الى جانب ذلك، يعني اكو بعضهم قد يعمم هذا المعنى بوحدة الملاك، ان اذا ثبت هذا ضرر وان ينتقل معدي قد يكون الحكم شمله، لانه هاي يصبح قياس منصوص عله. على كل حال ما اريد اقسم رأي جديد، لا، انما اريد ان اقول ان كثير من الفقهاء يميل الى هذا المعنى، خصوصا فقهاء المذاهب الاخرى. طيب، اذا احنا اذا عرفنا قانون الوراثة من عند ندرك سر الاسلام في ان يجعل بعض الامراض من موجبات الفسخ، وفي ان يأكد تأكيد على اختيار الزوج والزوجة، لانه مثل ما انت تريد الزوجة الصالحة اختار لبنتك الزوج الصالح، هي المرأة من حقها ان تختار الزوج الصالح. ليه؟ لا تجي الأموال تلعب هالدور، أو تجي اعتبارات أخرى تلعب هالدور. مو أكو واحد عنده اعتبار أنا أريد هالأسرة ترتبط بهالأسرة، هالأسرة أريدها ترتبط بهالأسرة، ما يخالف ترتبط الأسرة بهالأسرة، لكنه الارتباط لا يكون على حساب أعصاب هذا الولد أو على أعصاب البنت. أنت تريد تناسب الأسرة الفلانية وعدهم بنت منحلة، عدهم بنت ما تقدر معنى الأمومة، ما اقدم انا، مو لمجرد انه اسره محترمه مثلا كبيره او ضخمه، لا، انا اريد وعاء طيب طاهر لابني. وبنفس الوقت المراه تريد الى جانب ذلك شو تريد؟ تريد ابو ما يعير ابنها به بعدين، ولا ينقل خواصه الى ابنها. اتقوا الله في ابنائكم وبناتكم، اتقوا الله، المساله لا يغلب عليك العامل المادي، نبهلي، بالإضافة إلى العامل التربوي اللي هو وجه من وجوه البيئة اللي ذكرت الآية الكريمة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الحقيقة هي البيئة غالبا هكذا. الساعة أكو واحد تغوص عليه السعادة والطلعة تنتجعه من البيئة، اكو هواية ترى جماعة هذول فتشوال، الله عز وجل يريد يظهر براعته وقدرته على ان يطلع الطيب من بين كتلة من الخبيث، زين؟ فتلاحظ اكو جماعة في واقع الامر ذولا شلون طلعوا انتزعوا انتزاع. وإلا ارجوك يعني زوجة النبي بنت ابو سفيان وامها هند امها تقعد على جسد الحمزة تمرق بطنه تطلع كبدة تاكله تقص اصابعه تقص اعضاء التناسلية تجدع انفه وتسويها قلادة وتدخل بها وترتجز نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب لا تشعري الى اخره. زين وابو سفيان يجيب الرمح ويحط على خد حمزة وينتش عليه ويطلع من الجانب الثاني ويقول له دق يا عطق هاي البطولة يا هاي الرجولة. فضل ينولد بهج جو ينولد بهج جو اللي بيهنمونها ابو سفيان وهند وفروعهم هالفروع زين تطلع لك هالمرأة غاية في الإيمان. شوف لطف الله عز وجل أي زوجة النبي بنت أبي سفيان أخت معاوية بنتين تقعد في بيت النبي ويجي أبو سفيان قبيل الفتح. أبو سفيان دبر المذبحة مال المسلمين مال خزاعة وإذا صار بناء يجدد العهد يمدد مدة الهدنة. اجي لون الى بيت النبي باعتبار نسيبه طب للبيت يريد يبعد عن الفراش. اجت سحبة الفراش من عنده قالت له قم. قالها اربئت بي عن الفراش ام ربئت بالفراش عني؟ قالت له لا هذا مو عادي حقير هذا فراش رسول الله طاهر وانت مشرك نجس. تفضل انا ما اريد اشيء لك لكن هذا فراش رسول الله بيسعك تبعد على مكان اخر. زين من هنا تدرك شلون ان الايمان تدرك شلون ان الايمان ساعة الساعة اذا شمل الانسان يغير واقعه اي نقله من بيئة الى بيئة من جو الى جو. اتأمل هذا الرجل وهب كان مسيحي وكان يمشي بالطريق وكانت امه وياه وامه ايضا مسيحية ويلتقي بالحسين ويعرف ان هذا ابن رسول الله بس هذا متفتح الذهن يعرف ان الرسالات الانبياء كلهم ابناء أب واحد وأمهات متفرقة أبناء علة أبوهم رسالة السماء ويعرف أن هذا نبي الله ابن نبي الله ويجي إلى الحسين يسلم على يد الحسين وأمه اتبعه وزوجته اتبعه وينزل إلى المعركة يوم العاشر. تجي لي زوجته شو تقول له؟ تقول له وهب لا تفجعني بنزولك أنا ما عندي أحد أنت اللي المفروض تحميني وانت اللي المفروض اتقي بيك عواج الدهر لا تفجعني بنفسك. توقف امه تقول له لا لا بني لا لا تسمع قولها اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. كان هوايا احب ان اكون مواشية للزهراء انت مواشي للحسين هذا ابن رسول الله ابن عزيزة رسول الله ابن الزهراء فانت تواشي الرجال وانا خليني اواشي النساء. اذهب بناي وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء قاتل عن الطيبين حرم رسول الله. ادار وجهه واذا بها زوجته قال لها ويحك ان امرك لعجيب شو اللي خلاش الان انت قبل ربع ساعة تنهيني عن القتال. قالت وهب ان نداء الحسين ان نداء الحسين كسر قلبي هذا ذكرني برسول الله ذكرني بأن ابن رسول الله يصيح المنذاب يذب عن حرم رسول الله إن نداء الحسين كسر قلبي. قاتل هذا الرجل إلى أن سقط على الأرض. خرجت أمه بيدها عمد وقد نزلت إلى المعركة بدر إلي الحسين جذبها من ردائها قال ارجعي يا مت الله كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جروا الظلم وستر الوجوه منها الايادي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهور.